بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المستمعون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل مع هذه الدروس المباركة من دروس سورة يوسف عليه السلام، وانتهينا في الحلقة الماضية إلى تعبيره للرؤيا، واليوم نقف مع قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهم، إن ربي بكيدهن عليم. ونقف هذه الوقفات في هذه الآية وما بعدها من آيات. انتهت مرحلة مهمة جدا في تاريخ يوسف، وها هو الفرج بدأ يتوافد شيئا فشيئا، وها هو الملك يطلب منه الخروج، بل إلى أين؟ إلى الملك، وبدون قيد أو شرط. ما الذي حدث؟ كان يتصور أن ينطلق يوسف عليه السلام مباشرة إلى الملك، وخاصة أنه عندما خرج الساقي عندما كان معه قال له: اذكرني عند ربك. ومع أنه لبث في السجن بضع سنين مع غربته وبعده عن أهله، فلا زيارة ولا معرفة، لأن السجناء غالبا هناك من يزورهم ومن يأتي إليهم من أهلهم، أما فهو غريب في السجن وغريب في البلد، والآن الذي يدعوه هو الملك. فما الذي حدث؟ خرج مباشرة. هنا تأتي المفاجأة العجيبة، ويأتي الموقف العجيب، وتأتي اللحظة التي لا تفوت، ولكن لا يقدر عليها إلا مثل يوسف عليه السلام، يعتذر عن الخروج. لماذا؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. هذه التهمة التي ألصقت بيوسف عليه السلام عندما قالت امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كان بإمكان يوسف أن يخرج، ولكنه لو خرج ستبقى هذه التهمة ربما عند بعض الناس. يوسف هنا عليه السلام لم تستغرقه اللحظة الحاضرة، ونظر إلى ما وراء الأفق وإلى مآلات الأمور. إن هذا الموقف من أصعب المواقف ومن أشدها. كيف؟ لحظة الخروج من السجن، لحظة الإبلاغ بقرار الخروج من السجن، لحظة حاسمة في حياة المرء، وبخاصة إذا كان قد سجن طويلا أيضا، وإلى حين، إلى غير مدة. هناك فرق من يسجن إلى مدة ويعرف أنه قد تبقت أيام في مدة سجنه، وبين من يسجن ولا يعلم متى يخرج، بل يلاحظ أنهم قد نسوه فترة في السجن، حتى اضطر أن يقول للساقي: اذكرني عند ربك. أخذ بالأسباب، ها هي جاءت اللحظة، ها هو جاء الفرج، وبدون قيد أو شرط. فيقف ويقول: لا، ارجع إلى ربك. لماذا؟ فاسأله ما بال النسوة. هذا الموقف أيها الأحبة موقف عجيب لا يقوى عليه إلا عظماء الرجال. يوسف عليه السلام أهم من خروجه من السجن أن يخرج من هذه المحنة وهذه التهمة التي ألصقت به ظلما وعدوانا. وهذا يدل على أن المسلم يجب أن يبرئ عرضه. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم مجرد أن مر رجلان وهو مع صفية رضي الله تعالى عنها، فلما مر هذان الرجلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فأسرع في المشي، لأنهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم معه إحدى زوجاته، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على رسلكما إنها صفية، فاستغرب. هما لم يشك حاشا وكلا، لكن قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا. بينما يوسف عليه السلام وقعت التهمة وهو بريء كبراءة الذئب من دمه، فكان لابد أيضا من موقف حاسم يزيل هذه التهمة. قال لا، لن أخرج. هذه يجب أن نربي أنفسنا على عدم الاستغراق في اللحظة الحاضرة. ما هو الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ هو أن يأتي للإنسان أمر من خبر أو حادث أو وقع يستغرق عليه مشاعره، إما من فرح أو غضب أو حالة نفسية أو أي سبب من الأسباب تستغرق على الإنسان جميع مشاعره، وكل منا يمر بهذه الحالات وتتفاوت من حالة إلى حالة. وهنا يكون من أصعب الأمور اتخاذ القرار الصحيح. لماذا تقع كثير من حوادث الطلاق؟ بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة. يغضب الزوج وتقول كلمة الزوجة ثم يطلقها ثم يندم لأنه لم يتخذ القرار الصحيح بسبب استغراقه في اللحظة الحاضرة التي عاش فيها بسبب المرادة بينه وبين زوجته أو أمر شاهده. بل حوادث القتل أكثرها لا تكون عن سابق تعمد وقصد، لا، بل يذهبان أحيانا أصدقاء فتقع مشاجرة فيغضب فتستغرق لحظة الغضب فيقتل ثم يندم، لأن اتخاذ القرار الصحيح في الحالات العادية لا يقدر عليه إلا عظماء الرجال. فكيف إذا كان في حالة مثل هذه الحالة التي هي حالة استغراق اللحظة الحاضرة، أي اختلال التوازن؟ اسمحوا لي أيها الأحبة، يوسف عليه السلام وفق في هذا توفيقا عجيبا، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وهنا دليل على صبره وتقواه وعقله وتمام رأيه عليه السلام. ثم نجد في هذه الآية أن يوسف عليه السلام جمع في السجن بين الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. كيف؟ الصبر الاضطراري عندما أدخلوه في السجن ومع ذلك يقول للرجل اذكرني عند ربك فهو صبر اضطراري، أي لا حيلة له في الخروج، فهذا يحتاج إلى الصبر، وقد صبر عليه السلام. وما قاله للساقي اذكرني عند ربك فهو من فعل الأسباب ولا يؤاخذ به كما مر معنا. ثم جاء الصبر الاختياري وهو أعظم، كان بإمكان يوسف أن يخرج ولكنه لم يخرج، فهذا نوع من الصبر الاختياري الذي أيضا لا يقل بل هو أعظم من الصبر الاضطراري مع أهمية الأمرين. وبالمناسبة الصبر في سورة يوسف وفي سيرة يوسف وسيرة أبي عليهما السلام عظيم جدا واضح جدا، وتكرر الصبر في القرآن أكثر من 90 موضع، دليل على ماذا؟ على أهمية الصبر. وبالمناسبة مرة أخرى الصبر عمل وليس كما تصوره البعض هو سلب، لا، الصبر عمل، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس عندما تأتي محنة تقول يقول ماذا أعمل؟ تقول له اصبر، فيقول اصبر يعني هل الصبر عمل؟ نعم، الصبر عمل مهم جدا جمع بينهما يوسف عليه السلام في صبره الاضطراري الأول وفي صبره الاختياري عندما قيل له اخرج ولم يخرج. أظن في أذهان كثير من الأخوة والمستمعين سؤال يتبادر إلى الذهن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول: لو لبست في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي، في حديث طويل عندما قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، ورحم الله أخي لوط إنه كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لو أنني بقيت في سجن هذه المدة ثم قيل لي أخرج لخرجت. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل يوسف أقوى صبرا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هذا الحديث أولا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثم ليبين مكانة يوسف ومنزلة يوسف، ثم ليس هناك بين الأنبياء الحسد، لا يدخل بين الأنبياء أبدا، قلوبهم صافية خالية، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم صبرا من يوسف مع عظم صبر يوسف. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم سجن في شعب أبي طالب أعظم من سجن يوسف. لماذا؟ يوسف مع عظم، ولا أقلل أبدا والله من سجنه، بل كلا وحاشا ذكر في القرآن، لكن مع عظم سجنه كان وحده. محمد صلى الله عليه وسلم سجن هو وأهله وعشيرته ومن آمن به، الكافر حتى من أهله من بني هاشم، الكافر والمؤمن. والذي يعرف السجن يعرف أنه لو سجن معه واحد من أهله لكان السجن من أشد السجون عليه. قد يتحمل الإنسان ما يصيبه في نفسه، لكن من أشد الأمور أن يؤذى أحد بسببه. كيف محمد صلى الله عليه وسلم معه كم جلس؟ معه أهله، عشيرته، بنو هاشم، المؤمن والكافر، من آمن به كلهم سجنوا معه في شعب وقوطعوا مقاطعة حتى اقتصادية، حتى أنهم كانوا يأكلون الجلود من الجوع. فالسجن محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، وكذلك لبث في هذا السجن بضع سنين عليه السلام، البضع من 3 إلى 9 و10 كما ذكرنا، وقد صبر ولم يتنازل صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يرفع ويبين مكانة يوسف عليه السلام. ثم أيضا فيه شيء آخر، أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يوجه أمته وأن يقول لمن ابتلي ثم جاءته فرصة الخروج: أخرج، فأنت لست كيوسف، ليس كل الناس كيوسف، لأنها هذه اللحظة بالمناسبة لحظة حاسمة، إذا فرط فيها الإنسان قد يندم عليها، وخاصة إذا قيل له أخرج بدون قيد أو شرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا في هذا الحديث، يوجه أمته صلى الله عليه وسلم، أن من ابتلي ثم جاءه فرصة للفرج فلا يضيع هذه الفرصة. ليس كل الناس على إيمان يوسف، فضلا أن يكون كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فهو يدل أمته على أن يأخذوا بالرفق وبما يستطيعون، دون أن يحملوا أنفسهم ما لا يقدرون عليه. هنا أيضا نجد في هذا الجانب، أقول تأكيد هذا الموقف، وبالمناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن سجن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من سجن يوسف، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صبر يوسف، فلينتبه لذلك. وهذا أمر قال فيه يأتي الجانب الآخر الذي قلت إنه إذا جاءت الفرصة لا تضيع. قال الإمام القرطبي رحمه الله: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على الأحزم من الأمور، حيث تختلف حالة يوسف عن غيره. أعجبتني هذه الكلمة للطبع للقرطبي، ما قال حمل الناس على الأيسر أو الأسفل أو الرخصة، قال على الأحزم. وصحيح الحزم هو باستغلال الفرص، الحزم هو بالخروج. هل يوسف لم يأخذ بالحزم؟ لا، يوسف عليه السلام إيمانه ليس كإيمان غيره، وقضيته أيضا تختلف عن غيره. كيف؟ هذه مسألة أخرى. هل يشرع لكل داعية أن يفعل ما فعل يوسف؟ هذه مسألة أيها الأحبة أريد أن أوضحها، فأقول هنا خطأ كبير في هذه القضية. بعض الناس يسجن ويسجن ويعرف أنه سجن في الدعوة إلى الله جل وعلا، ليست هناك أي تهمة إلا أنه داعي إلى الله جل وعلا، ثم يقال له أخرج بدون قيد أو شرط. هل يقول لا أنا لا أريد أن أخرج؟ لا. أفعل مثل يوسف؟ لا. أنت لم تتهم كما اتهم يوسف عليه السلام. يوسف اتهم فلا بد أن تزول التهمة، وبخاصة أن تهمة يوسف عليه السلام تتعلق بعرضة، فلا بد من إظهار البراءة وأنه بعيد عن كل ما قيل وكل ما تحدث به، وأنه يخرج نقي صافي صافي طاهر عليه السلام وهو كذلك. إذن بينما الذي يسجن في أمور شريفة كأمور الدعوة يطلب براءة من أين؟ يطلب براءة أنه لا علاقة له في الدعوة؟ لا، هذا فهم خاطئ من بعض الناس. ولذلك يجب أن نضع الأمور، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فلذلك لينتبه عند هذه المسألة، من ابتلي من الدعاة إلى الله جل وعلا وعرف الناس أن سجنه ليس بسبب عرضه، لا، إنما بسبب دعوته، فليخرج ما دام يخرج بدون قيد أو شرط. أما نعم، من ابتلي بسبب عرضه قد يبتلى وهو داعية تلبس عليه تهمة، فنقول لهذا نعم بإمكانك إن كانت الفرصة أمامك أو عدم خروجك يؤدي إلى تبرئتك تفعل، أما إن كان عدم الخروج لا يؤدي إلى التبرئة فما فائدة البقاء؟ آمل أن تكون هذه النقطة واضحة حتى لا يقع اللبس الذي يقع من عند من بعض الناس وممن ابتلي في سبيل الله جل وعلا. ولهذا نصل كما قلت إلى أهمية بذل الأسباب في تبرئة النفس، وأن هذا أمر مشروع. يعني أوضح وأقول، بعض الناس ربما يتهم ببعض التهم غير المناسبة، لا يناسب أن يقول الإنسان أنا أصبر على هذه التهمة، لا، لا يناسب أن يقول أنني أصبر على هذه التهمة. ابذل كل ما تستطيع في تبرئة نفسك كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يتهم صلى الله عليه وسلم، لم يتهم، قال له حاشا، وقال وما خوفا من أن يكون الشيطان قذف في قلوبهم شيء أو شر قال على رسلكما، فما بالك بالذي اتهم كيوسف؟ من باب أولى أن يطلب براءة نفسه. لهذا نكون نقول نصل في هذه النقطة المهمة إلى جزئية لكنها مهمة. يوسف عليه السلام لقاء الملك لقاء عظيم، ومن أين سيخرج من السجن؟ لم يستخف يوسف عليه السلام. الآن بعض الناس عندما يشعر أن الملك سيستقبله وهو ليس بالسجن، ربما لا ينام الليل، بل ربما لو استدعاه أو أتاح له أحد الوزراء أو الأمراء أن يلتقي معه جلس يعيش أيام من حالة ربما خفة في الوزن والمشاعر. ويوسف عليه السلام وهو سجين وغريب يدعوه الملك، ومن هو ملك مصر في تلك الممالك العجيبة، ولا يستخفه هذا الأمر أبدا. هذه مسألة حقيقة مهمة جدا، ألا نستخف وألا نعطي الأمور أكبر من حجمها. فلم يستخف يوسف عليه السلام، إذن اجتمع ليوسف أمران، كل منهما يكون استغراقا في اللحظة الحاضرة، لحظة الخروج حتى لو بدون ذهاب إلى ملك، هذه حالة استغراق عظيمة جدا. والحالة الثانية حتى لو لم يكن إنسان سجين ويطلبه الملك، هذه حالة استغراق أيضا، كلاهما نجا منهما وقد اجتمع في لحظة واحدة. اجتمع عليه الاستغراق في اللحظة الحاضرة من خروج من السجن ولقاء الملك، ومن هو الملك؟ فلم تستخفه هذه اللحظة ولم تستغرقه هذه اللحظة، واتخذ قراره الصحيح المناسب العجيب بجرأة وقوة ولفت ارجع إلى ربك. نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة مع بقية هذه المشاهد العجيبة والدروس العجيبة في هذه السورة والسورة التي فيها آيات للسائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.